بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي المسمى بالجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة للشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى الإيمان بالملائكة، وهذا من أركان الإيمان الستة التي وردت في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأماراتها، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان، الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى خلق ملائكة وهم عباد مكرمون لا يعصون الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال رحمه الله تعالى: وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن، خابوا من لهم عبد، أي نؤمن بالرسل الكرام كما جاءت بذلك النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فمن جحد وجود الملائكة كان كافرا بالله العظيم لأنه مكذب بالقرآن. وهؤلاء الملائكة نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلقهم من نور كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالله سبحانه وتعالى خلق بني آدم كما وصف لنا من سلالة من طين ومن ماء مهين، وخلق الملائكة من نور، وخلق الشياطين من نار. نؤمن بوجودهم وبوظائفهم وبفضائلهم كما نطق بذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإيمان بهم. خابوا من لهم عبدوا، أما من عبدهم من دون الله سبحانه وتعالى وقدم لهم القرابين فإنه يكون مشركا بالله رب العالمين. ولا فرق في الشرك بين أن تعبد الملائكة وأن تعبد الأنبياء وأن تعبد الصالحين وأن تعبد الأحجار والأشجار، كل هذا شرك بالله رب العالمين، لا فرق في المعبود، لا فرق. فمن عبد ملكا أو نبيا أو وليا صالحا لا فرق في كل هذه المعبودات، فكله شرك بالله رب العالمين. ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القاعدة الرابعة من الثالثة من القواعد الأربع، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج على أناس متفرقين في عبادته، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأحجار والأصنام، وقاتله النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. وإنما أراد ابن عبد الوهاب من وراء هذه القاعدة أن يرد على من؟ أن يرد على من يقول بأن الشرك هو عبادة الأصنام والأوثان، وقد انتهت عبادة الأصنام والأوثان، لم يعد لها وجود، أما هؤلاء صالحون، أما هؤلاء ملائكة. فقال ابن عبد الوهاب: وهل فرق القرآن بين أن تعبد الملائكة أو تعبد الصالحين أو تعبد الأولياء؟ هل فرق الله عز وجل بين هؤلاء جميعا؟ إنما الشرك أن تصرف حق الله لغيره، صرفته لملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد صالح، لا فرق، لا فرق. خابوا من لهم عبد من دون ربي تعالى، والتباب لمن كانوا له ولهم، والمرسلين عدوا، أي عبدوا، خاب من عبدهم من دون الله عز وجل. والتباب أي من تب كما قال سبحانه تبت يدا أبي لهب وتب، والتباب لمن كانوا له ولهم، والمرسلين عدوا، فمن عاد المرسلين ومن عاد الملائكة فتب لهؤلاء ولعنة الله على هؤلاء، وهؤلاء هم كفار، من عاد المرسلين ومن عاد الملائكة فإنهم كفار، بل هم عباد كرام كما نص على ذلك كتاب ربنا، يعملون بأمر الله ليس له ند ولا ولد، ليس له ند ولا ولد، فلا يدعى أن الملائكة بنات الله أو أن الله سبحانه وتعالى له أولاد منهم، حاشاه عز وجل، فهؤلاء عباد مكرمون، ليسوا بنات الله وليسوا كذا وكذا كما قال سبحانه وتعالى في محكم الكتاب، بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأولئك يعبدون الليل والنهار لا يفطرون، ويسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فمن جعلهم لله عز وجل أولادا فقد كفر بالله رب العالمين، أو أندادا يعبده من دون الله فقد كفر بالله رب العالمين. منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل به يفد، هنا بدأ في بيان وظائف الملائكة، فأعظم الملائكة جبريل لأنه موكل بأعظم المهمات، وهي النزول بالوحي إلى الأنبياء والمرسلين، لم يكن جبريل ينزل على نبينا فقط، بل هو نزل إلى جميع الأنبياء والمرسلين، إلى جميع الأنبياء والمرسلين، ولهذا فإن الوظيفة التي وكل بها جبريل هي أعظم الوظائف على الإطلاق. وللرياح وقطر والسحاب فميكال بذاك إليه الكيل والعدد، كذاك بالصور إسرافيل وكل وكذاك بالصور إسرافيل وكل وهو الآن منتظر أن يأذن الصمد. فبين أيضا أن من وظائف الملائكة من هو موظف بالرياح والقطر والسحاب وهو ميكائيل، ومن هو موكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل. هؤلاء الثلاثة أعظم الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل أعظم الملائكة، لأنهم وكلوا بأعظم المهمات، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله لهؤلاء الثلاثة، إذا قام من الليل قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فتوسل بربوبيته لهؤلاء الثلاث. وحامل العرش مع من حولهم ذكروا، وزائر بيته المعمور ما افتقدوا، أي أيضا من الملائكة من هي موكلة بحمل العرش، وهؤلاء كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى يحملون العرش ومن حوله. وهؤلاء ممدوحون بنص القرآن كما في سورة غافر، والحافظون علينا الكاتبون لما نسعى، وفي الحشر إذ يؤتى بهم شهدوا، كذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة موكلة بكتب الأعمال، تكتب الأعمال، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والله عز وجل غني عن الملائكة إذ تكتب، ولكن هذا من باب تكثير الشهود، حتى إذا كان يوم القيامة نطقت هذه الشهود كلها فتستشعر وتعلم عدل الله سبحانه وتعالى فيك، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم أعمال العباد وما يأتي به العباد من غير أن تنطق جوارح، ومن غير أن تشهد أرض، ومن غير أن تكتب ملائكة، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله ولا يحتاج. لكن ما الحكمة؟ الحكمة ليظهر عدل الله فيك، حتى لا تحاول أن تكذب وأن تلوي الأمر وتقول لا أنا ما فعلت، أنا ما سويت، أنا كذا كذا. ولهذا لما يأتي قوم يقولون هذا يختم الله سبحانه وتعالى على قلوبهم فتنطق على ألسنتهم وفتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وآخرون بحفظ العبد قد وكلوا حتى إذا جاءه المقدور لم يجدوا، كما قال سبحانه لو معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله. تجد واحد تنقلب السيارة به ولا يموت ويخرج سليما، وواحد يكون على الطريق بعيد لم يركب السيارة فتقفز السيارة إليه لتقتله وهو بعيد وقد يكون في محله، فإذا نزل قدر الله سبحانه وتعالى وقدر الله عز وجل هذا كذا فإن الملائكة تترك ذلك، وإلا فيتحفظه كما قال سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا نزل قدر الله، فإذا أراد الله عز وجل إيقاع المقدور إذا بالمقدور هذا يقع، وبالتالي لا تستطيع الملائكة أن تفعل ذلك. قال وآخرون بحفظ العبد قد وكلوا حتى إذا جاءه المقدور لم يفدوا، والموت وكل لهم الموت وكل حقا بالوفاة لروح العبد قبضا إذا منها خلى الجسد، أي أن الله سبحانه وتعالى أيضا وكل ملكا بقبض الأرواح، فإذا جاء جلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هؤلاء هذا هو ملك الموت الموكل بقبض الأرواح، ولم يثبت نص صحيح في تعيين اسمه، في تعيين اسم هذا، وما هو مشهور بين الناس بأن ملك الموت اسمه عزرائيل، هذا لم يثبت به نص صحيح، لم يثبت به نص صحيح، لكن هو ملك الموت كما قال سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت. هنا قد يرد إشكال بأن الله سبحانه وتعالى أسند الوفاة لنفسه، فقال الله يتوفى الأنفس، ولملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت، وللملائكة توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون. وقد سبق إيراد هذا كثيرا، وكان الجواب عن ذلك أن الإسناد هذا بحسب ما أسند لي وأضيف لكل من أسند إليه، أما الله سبحانه وتعالى فلما كانت كتابة المقادير من عنده سبحانه فأسند إليه وأضيف إليه الوفاة، ولما كان ملك الموت موكلا بقبض الأرواح أيضا أسند إليه ماذا؟ أسند إليه الوفاة. ولما كانت الرسل لا تدع الروح في يد ملك الموت طرفة عين لكنها تأخذها وتصعد بها أسند إليه أيضا الوفاة. قل يتوفاكم ملك الموت، الله يتوفى الأنفس، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ولا تعارض، ولا تعارض، ولا يقال كيف يقبض ملك الموت الروح وقد يخرج مثلا على وجه الأرض 100,000 روح في لحظة واحدة. نقول هذه أمور غيبية لا تسأل عنها ولا تشغل بالك بها، فالله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه وهو أصدق الصادقين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وهذه الأمور لا تقاس بعقلك، هذه أمور غيبية وجب الإيمان بها وتفويض كيفية ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بأن كل روح تخرج إنما يقبضها ملك الموت. ومنكر ونكير وكل بسؤال العبد في القبر عما كان يعتقد، فيأتيه ملكان في القبر فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، يسأل عن الاعتقاد. يا سلام، يعني في القبر تسأل عن اعتقادك، يبقى في الدنيا من باب أولى يتعين عليك أن تحقق اعتقادك هذا. فما هي عقيدتك؟ ما هي عقيدتك؟ لابد أن تحققها وأن تحبرها قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى وقبل أن توضع في قبرك، لابد من هذا، لابد من بيان هذا. فالإنسان ليس هناك أغلى ولا أعز من العقيدة، ولهذا تسأل عنها في قبرك. أما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به وجاء بالبينات والهدى وهكذا. وأما الكافر المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا، ها لا أدري، فالمشوش عليه في الدنيا مشوش عليه في الآخرة. والذي ليس له اعتقاد يستند إليه ليس له اعتقاد في الآخرة، إنما ينطق باعتقاده من كان اعتقاده واضحا. فما اعتقادك؟ لابد أن تكون معدا للجواب. إياك أن تقول سأذاكر شوية حتى أبين لك اعتقادي. إلى الآن ما ذكرت طالت لحيتك وقصر ثوبك ولا تعرف اعتقادك. ما اعتقادك في الرب سبحانه وأسماء وصفاته وألوهية وربوبية ووجود؟ ما اعتقادك في الملائكة ووظائفهم وعملهم؟ ما اعتقادك في الرسل والواجب تجاههم؟ ما اعتقادك في الكتب وما هي التي سماها الله سبحانه وتعالى في كتابه وما أعظمها وما الواجب تجاهها؟ ما اعتقادك في الإيمان باليوم الآخر وما فيه من بعث ونشور وحساب وصراط وتطير صحف وغير ذلك؟ ما اعتقادك في القدر ومراتبه؟ ما اعتقادك في الصحابة وما جرى بينهم من خلاف؟ ما اعتقادك في إمامك وولي أمرك؟ ما اعتقادك فيه؟ ما اعتقادك في أهل الأهواء والتحذير منهم؟ ما اعتقادك في هذا؟ لا بد أن تبين اعتقادك. عندك 9 نقاط لا بد أن تكون واضحا فيها: الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، ثم الصحابة والإمارة والتعامل مع أهل الأهواء. ماذا أنت قائل في هذا؟ حب اعتقادك يلا، ها ماذا ستقول؟ لابد أن تكون ضابطا لهذا الاعتقاد على وفق اعتقاد الأئمة رحمه الله تعالى. هتقول والله الإيمان مش عارف بقى في خلاف، وأصل في واحد زلة فمش عارف إيه، وأصل في إيه. لا، الاعتقادات ما فيها خلاف يا ابني، الاعتقادات ما فيها خلاف. الخلاف عند أهل الزيغ والشقاق، الاختلاف عند أهل الزيغ والشقاق. ما في اعتقاد فيه اختلاف، ما في اعتقاد. يلا عبد الرحمن نسمع اعتقادك في 9 أمور في 3 دقائق. يلا قل أنا عبد الرحمن ها أعتقد.
أنا عبد الرحمن أعتقد
في 6 يبين إخواني. طيب عندك 9 أمور، عندك 9 أمور، يلا 9 خلي من 6 ثم الإمامة والصحابة والأهواء. يلا أما اعتقادك في الله يلا بسرعة، يلا قول. أنت مستحي من إيه؟
أنا واحد من ذاتي
اعتقادك هذا زي بطاطك. بطاطك عبد الرحمن من مش عارف ايه، عنتر من فوة تبع كذا، واخد بالك، عمر كذا، من بلد كذا، متزوج وعنده ولدين، احدهم اسمه ايه كبير، حمزة، اصلحه الله ونفع به وهكذا. يلا قول اعتقادك. يعني انا عقيدتي في الله سبحانه وتعالى ان انا اؤمن به ربا والها له الاسماء الحسنى والصفات العليا، ينفرد بالطاعه والعباده والالوهيه والربوبيه. نعم.
والملائكه انهم عباد الله تبارك وتعالى، خلقهم لا يستحقون شيئا من العباده.
تمام. ولهم وظائف واعمال وهم عباد مكرمون. وبالرسل
والرسل انهم ارسلوا الله تبارك وتعالى لتبليغ رسالاته
وقد فضله بعضهم على بعض، أكرمهم أولو العزم وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم سفراء الله إلى خلقه، أيضا ليس لهم حق من العبادة. نعم. وأن يكون لهم
بيان ما
سراه العبادة. نعم. نعم. ومنها ما سمى الله سبحانه وتعالى، ومنها ما لم يسب الله، ومما سماه الله القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ونؤمن أنها كلمات ربنا سبحانه وتعالى تمت صدقا وعدلا، وأن هذه الكتب دخل فيها التحريف إلا القرآن فهو مصون من ذلك. نعم. نعم، إلى جنة ونار.
وأما القدر فنؤمن بأن كل ما في هذا الخلق فبمشيئة الله تعالى وخلق الأرض.
نعم، بعلم صديق له بمراتب الأربعة. تمام.
وأما اعتقادنا في الصحابة فنؤمن بأنهم أفضل خلق بعد الأنبياء، وأنهم مبشرون بالجنة، ونسلكهم ونثني عليهم، ونعتقد أن حبهم إيمان وحبهم كفران،
ونمسك عما شجر بينهم. تمام. وأن من طعن فيهم فإنه تمام. أما في الإمامة؟
في الإمامة فنعتقد احتفال أحسن الجماعة أنه لا يجوز على الفرض عن الحاكم وما دام مسلما وإن كان ظالما جاهلا.
وإن كان ظالما جاهلا إلا أمر كفر ما واحد عندنا من الفرض بأي طريقة إن كان بالنص وبالاختيار بالتغلبي. نعم.
وأما معارضة مع أهل البدع.
طب وأن من حكم غير منزل الله؟
من حكم غير منزل الله فهذا فيه تفصيل كما قال أهل العلم.
نقول هي معصية من معاصي يكفر بما يكفر بها صاحب أي معصية، كما قال ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، فنؤمن بأنه كافر ظالم فاسق، ولكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون إيه فسق، فنفر من طريقة الخوارج. نعم. في أصلين ولا ثلاثة؟
حتى ولو في فرع واحد،
ولو في اصلا احنا او في فرع اشتهر عند المسلمين، في فرع اشتهر عند المسلمين ثم خالف، ونؤمن بالرد على اهل الاهواء والبدع، ونقول بان هذا ونقول بان هذا من الجهاد في سبيل الله، وانه من اعظم انواع الجهاد بالحجه والبيان والسيف والسنان. حد عايز يضيف اعتقاده؟ يلا مين؟ ها عايز اعتقاد قول. يحمل اعتقاد.
نعم.
استنى أحمد الأزهري، هذه النور الأظهر الاعتقاد السلفي. هل تعترض؟ طب سيبنا أركان إيمان الستة، خلاص عرفنا، بس عايزين الأول أسماء وصفات. ها، بأن الله عز وجل أسماء وصفات سمى بها نفسه وسماه بها رسول صلى الله عليه وسلم، نمرها كما جاء. هل نؤولها ونحرفها؟ فلا نقول استوى بمعنى استولى، إنما استوى بمعنى على على وارتفع، ولا نقول ينزل بمعنى تنزل رحمته، وإنما ينزل حقيقة. على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للصحابة نؤمن تمام. أحسن. أحسنت أحسنت. ونقول ليس إذا أجمع، لكن الواحد منهم يخطئ ويصيب، ونقول بأن من طعن فيهم فهو مبتدع ضال زائغ. نعم. طب بالنسبة للإمامة؟
الإمامة لا يخطئ أحدا بما لم يجحد أو يستحيل.
لا بالنسبة أحسنت أحسنت. ونقول بأن من تولى علينا بأي وسيلة كانت واستتب له الأمر فهو ولي أمرنا، ولا نخرج عليه إلا أن نرى ثم القدرة. مع الكفر هذا لابد من القدرة. طيب وتاسعا أهل الأهواء. أحسنت. وأن نتبرأ من البدعة وصاحبها، ونقول بأن هذا أعظم من عير الجهاد وهو صيانة الدين وحراسة الشريعة. أحسنت. جزاك الله خير. شكرا.
ممكن نزيد شفنا لقصة الجماعات المحتفظة
أو هذا كله في بند الأهل الأهواء والبدع، في بند أهل الأهواء والبدع، هذا في بند أهل الأهواء والبدع. نعم. فإذا المسلم لابد أن يكون له اعتقاد كتبه أو لم يكتبه، وهذا الاعتقاد يا أخواني ينبغي أن يكون واضحا، ينبغي أن يكون واضحا، لا يكون الإنسان عنده تقية كتقية الروافض، ولا يكون عنده تطاول على منهج السلف. وهذا الاعتقاد ما أيسر وسهلا، ليس هو اعتقاد شيخك وليس هو اعتقاد فلان وليس هو اعتقاد علام، إنما هو اعتقاد مكتوب مدون في كتب السلف رحمه الله تعالى. تفتح كتب السلف تجد كتب الاعتقاد، اعتقد ما في هذه الكتب. ما ينبغي أن تقول بس أصل الشيخ بس فلان قد ذكر في مسألة فيها خلاف، أصل المسألة فيها اتفاق، أصل فيها ثلاث أقوال، كل هذا لا نلتبه، لا نلتفت إليه. الاعتقاد مضى وانتهى إخوان، ولهذا انتبهوا، مسائل الاعتقاد ما في اختلاف، أصول السنة ما في اختلاف، أصول السنة ما فيها اجتهاد، أصول السنة مضت وأصلت ووجدت، فمن كان على ما كان عليه السلف فهو السلفي، ومن خالف السلف فيما كانوا عليه فهو الجائر العادل عما كان عليه السلف. إنما أنت اليوم تخترع شيء تقول والله أصل مش عارف الصحابي فلان كان فعل كذا، أصل الحاكم هذا بيقولون في المسألة مسألة خلافية. من الذي قال؟ من الذي قال من السلف في كتب السلف فيما قرروه اعتقادا؟ نحن لا نأخذ اعتقاد السلف من كتب التاريخ ولا من زلات العلماء، إنما نأخذ اعتقاد السلف مما أقره السلف رحمهم الله تعالى اعتقادا. ولهذا ارجع إلى كتب السنة كلها، ارجع إلى كتب الاعتقاد كلها، فإنه تبين هذا الأمر واضحا. ولا تلتفت لأي أحد، لو أن هشام قال لك بخلاف ما في كتب السلف اعلم أنه ليس على منهج السلف، ولو في أصل واحد، ولو في أصل واحد. يعني لو أنا سلفي إلا في الإمامة أرى الخروج على ولاة الأمور وكذا لست سلفيا، لو أنا سلفي إلا في القدر لست سلفيا، أنا قدري. وفي الإمامة إما على طريقة الخوارج أو طريقة المعتزلة أو غير ذلك، في الأسماء والصفات يبقى أنا أشعري، لو عندي انحراف في هذا يبقى على طريقة الأشاعرة والجهمية أو المعتزلة على حسب ما يكون عندي الخلل فيه. فأنت ستسأل عن اعتقادك، هذه جميلة جدا يا إخوان، هذه جميلة. عما ووكل بسؤال العبد في القبر عما كان يعتقد، لهذا ابحث من الآن عن اعتقادك من الآن، ولا بد أن يكون هذا اعتقادك في بيتك. روح اليوم شوف احنا خدنا في مجمل الاعتقاد كم؟ دقيقتين ثلاثة. نعم هات عيالك وهات زوجتك، لهم ينبغي أن أعتقد كيت وكيت 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 وكيت. تريد أن تحسن ذلك، يلا هات أصول الإمام أحمد واقرأ أصول الإمام أحمد عليهم كل يوم شوية، يعني في ثلاث ليالي تكون خلاص أصول الإمام أحمد قراءة وجردا على أولادك. يبقى أولادك زوجك لابد أن يعرفوا اعتقادك. إذا جلست مع أقاربك ومع أهلك في أي مناسبة من المناسبات، لهم يا جماعة والله قضية الاعتقاد دي قضية مهمة جدا، ومنكر ونكير بيسألان الإنسان في قبر عن اعتقاد من ربك ومن دينك ونبيك، تعالوا يا جماعة أقول لكم في دقيقتين بس، اسمحوا لي في دقيقتين أقول لكم إيه اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة والجماعة فاعتقدون في الرب كذا، يعتقدون في الأنبياء كذا، في الرسل كذا، في الكتب والرسل، في الكتب كذا، في القدر كذا، في اليوم الآخر كذا، في الإمامة كذا، في الصحابة كذا، في من خالف هذا المنهج يعتقدون كذا. كم الآن يا إخواني أخذ الأمر منكم؟ وأركز بقى، واحد قاعد قدام الصوف بتاع يبقى ركز في باب توحيد الألوهية لما أجعل الإمام بلال، واحد حزبه كذا أجي ركز في باب الإيه الإمامة أو وأهل الأهواء، واحد عنده في الصحابة كذا أجي أركز في باب الصحابة. يعني خليك ذكيا فين في عرضك على هذا، وبالتالي يعرف الناس معتقدك. ولهذا أخواني معرفة الناس كمعتقدي ولو ذم الناس لك في هذا المعتقد، هذا أمر مهم جدا، أمر مهم جدا. خلي كل الناس تقول إنك أنت بتذم سيد قطب لأنه تطاول على الصحابة، خلي الناس تقول، خلي الناس تقول فلان ده لا يرى الخروج على الحاكم الظالم أبدا، خلي الناس تقول هذا ويخالف الدنيا كلها، الدنيا كلها ترى الخروج أو ترى مسألة خلافية، وهذا بينقل أنه إجماع. هذا مكسب عظيم، ربح عظيم يا إخواني، هذا ربح عظيم. فإن نبي ما بال بالناس إذ قالوا عنه هذا جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولهذا كان من سائل نشر الدين هو هذا، ولهذا الناس تقول لك لا تعالوا، قال له ده الظاهر اللي كان بيقولوا فلان وفلان وفلان دول الظاهر ده صح، ده سبحان الله مالوش حاجة إلا وإيه وتحققت، والناس دي ورطونا. يعني أحد الناس كان مع بعض إخوانكم ومن الحزبيين، هذا من منذ أسبوع وهذه بشرة لكم يعني، فالأحد هذا الحزبي هذا دخل على أحد إخواننا اللي يسكنوا عندنا ليس المكان، دخل عليه في محل سنترال ودخل عطول أنت أخ الصلاة ورا الشيخ فلان نعيدها ولا ما نعيدهاش؟ قالوا ليه الشيخ فلان كافر؟ لا لا تعاد. قال يعني ما عيدش الصلاة ورا الشيخ فلان؟ قال لا ما عيدش الصلاة ورا الشيخ فلان، والشيخ فلان كافر ليس بكافر. طيب انت بتبدعه ولا بتبدعوش؟ الشيخ فلان مبتدع؟ قال يا اخي اتقي الله، انت يسأل عن دينك بارك الله فيك، دعك من هذه الاشياء. لا انا عايز الناس دي تعرف دلوقتي، انت عايز افهم انت بتبدع ولا ما بتبدعش؟ ده مبتدع ولا مبتدع؟ يا اخي يا اخي يا اخي فيش فايده. قال له مبتدع. قال شفتم كل شفتم عرفتم مش عارف ايه كذا يفهموا الاخ تطور على الاخ. الاخ جزاه الله خير صاحب نفس طويل. المهم خلص حكته والتاني طلع فالاخ راح له بعد هذا وطبعا شر في وجهه الثاني يعني. قال يا اخي بارك الله فيك انا والله جاي لك من باب النصح وانا اريد ان انصح لك. احنا ينبغي نتعبد الله عز وجل بالدليل. دعك من فلان ودعك من علان يا اخي تعالى يكون تحقيقنا الحق والباطل. يا اخي يا اخي الله قال الرسول قال الله قال الرسول قال. يقول الاخ والله يا اخواني ضللت معاه قرابة ساعتين قام على رأسي يقبلها واصر ان يأتي امام الناس الذين اخطأ فيهم امامه وان يقبل ايه وان يقبل رأسه امامه. وقال شوف بقى ده بقى لي ده اللي انا بأسوق بشرى لكم عشان تعرفوا من خصمكم حتى ولو سبكم. قال يا والله يا اخي هؤلاء سقطوا في امر والله يا اخي انني لا اعلم ان الحق معكم. انا اصلا عارف الحق معكم. طب لما الحق معكم بتجادل ليه؟ لما الحق معكم بتعاند ليه؟ لما الحق معكم. فلهذا يا اخوان مسألة الاعتقاد دي مسألة مهمة جدا ينبغي ان تعرف الدنيا اعتقادك. واتقوك بقى رموك بالحجارة او تلقى او قبلوا اعتقادك بالقبول هذه مسألة اخرى. نعم. ومنكر ونكير وكل لسؤال العبد في القبر عما كان يعتقد كذاك رضوان في اعوانه خزن لجنة الخلد بشرى من بها وعدوا. الله اكبر. فملائكة في الجنة تتلقى أهل الإيمان بالبشرى كذا زبانية وعلى رأس هؤلاء رضوان كذا زبانية النيران يقدمهم في شأنها مالك بالغيظ يتقد ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك. كما أن الجنة لها ملائكة تتلقى المؤمنين بالبشرى فكذلك النار لها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يتلقون أيضا هؤلاء بالإيه؟ بالعذاب والنكال وعلى رأسهم مالك. وآخرون فسياحون حيث أتوا مجالس الذكر حفوا من بها قعدوا. الله أكبر الله أكبر. هنيئا يا أخوانا لأهل الذكر والطاعة إذ يجلسون في بيوت الله سبحانه وتعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه على منهج صحيح سديد. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فما بالك بالقوم فما بالك بالقوم. وقد جاء في الصحيحين أن لله ملائكة سيحين في الطرقات يلتمسون حلقاء الجير حتى تقول الملائكة يا رب إن معهم فلانا لم يكن منهم وإنما أتى لحاجة. فقال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وغيره من جنود ليس يعلمها إلا العليم الخبير الواحد الأحد. فالملائكة لهم وظائف متعددة في الكون وكلهم الله سبحانه وتعالى بها نؤمن بذلك كله. أما عن الإيمان بالكتب المنزلة وكتبه بالهدى والحق منزلة نورا وذكرا وبشرى للذين هدوا. الله أكبر. فهذه الكتب أنزل الله سبحانه وتعالى ليعلم الناس مراد الله عز وجل وما يحبه الله سبحانه وتعالى وما لا يحبه. فهذه الكتب إنما أرسلها الله أنزلها الله سبحانه وتعالى وأرسل الرسل بها لتقوم المعذرة على الناس حتى لا يكون لأحد معذرة عند الله سبحانه وتعالى. رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ألم يأتكم نذير ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وهكذا. فهذه وظيفة الرسل. ولهذا من لم يبلغه رسول فإنه يحكم عليه بالله إن كان مشركا كافرا فإنه يحكم عليه بالشرك لكنه ليعذب يوم القيامة حتى يمتحن. هذا الذي ما جاءه رسول ولا جاءه نبي هذا يمتحن يوم القيامة يمتحن ولا يدخل النار هكذا إلا بعد الامتحان. لماذا؟ لأنه ما سمع النبي ما سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يحكم عليه بالإسلام يحكم عليه بالشرك لأنه المشرك ما أتى الإسلام حتى يحكم عليه به فيحكم عليه بهذا. أما المسلم الذي ثبت له عقد الإسلام والإيمان فإن هذا المسلم يحكم عليه بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد وحديثه الصحيحين: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قال تعودا. قال ما تصنع بلا إله إلا الله؟ هل أشفقت عن قلبه؟ فإذا قال لا إله إلا الله وأتى بلا إله إلا الله وصار عليها ولكنه وقع في ناقض، فإما أن يعلم هذا الناقض وإما أن يجهل هذا الناقض، فإن علم به وأتاه حكم عليه بذلك. فمن أتى الشرك وهو يعلم أن هذا شرك، فمن أتاه فإنه مشرك بالله رب العالمين. نظر ويعلم أن النذر هذا شرك، ذبح ويعلم أن الذبح هذا شرك، فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين مهما اعتذر باعتذارات. عندي علماء، عندي رؤساء، أنا يهيأ لي كذا، أنتم كذا، ما يلتفت إلى الإنسان طالما بلغه القرآن وبلغت حجة الله سبحانه وتعالى إذا بينا له ذلك. أما إذا لم يعرف ذلك ولا عرف أن هذا شرك ونفسه تتحرك لطلب الهدى وهو قائم بلا إله إلا الله، قائم بطاعة الله سبحانه وتعالى، نظر ولا يعلم أن هذا النذر شرك، فهذا نبين له نعرفه دين الرسول صلى الله عليه وسلم، كما على ذلك كتاب ربنا سبحانه وكما على ذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. البيان، المعرفة. ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟ ولا ينبغي قط أن أهمل لا إله إلا الله وأن أهمل تحرك النفس للعمل ومقتضاها لمجرد ناقض أتى ووقع فيه وهو لا يعلمه، وأجعل هذا المسلم الأصلية كالمشرك الأصلي، فهذا ما نزل به كتاب ولا نزل به سنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذه النواقض، قال في الجوار بين يديه: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: أنتم كفار، وحكم عليهم بذلك. ولا حكم على الصحابة لما قالوا: اجعل لنا ذات أنوار، بعض حدثاء العهد من الكفر، ما قال ذلك. ولا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. فلا بد من البلاغ، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة لا بد من الحجة والبيان، وهذا الذي قاله أئمة الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات وهذه الأحاديث. ومن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رده على البكري لما ذكر رحمه الله تعالى من يستغيث بالأموات ومن يلجأ إلى الأموات، قال: ولما كثر الجهل في المتأخرين وجب أن تبين لهم الحجة الرسالية التي يعتبر من أنكرها منكرا لذلك. وهذا الذي عليه شيخ الإسلام في رسائل كثيرة أخذناها، منها الرسالة اللي أخذناها في من يستغيث بالمشايخ وكذا وقال لابد من البيان والحجة، ومنها الرسالة اللي أخذناها مؤخرا، رسائل كثيرة أخذناها شيخ الإسلام يركز على هذا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكذلك شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مواضع عديدة من كتبه رحمه الله تعالى، بل وعلى رأس ذلك اعتقاد نفسه، اعتقاد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ففي اعتقاده جعل من اتهم بالحكم على البصيري أو كذا بأنك تكفره عينا، جعل ذلك من البهتان وجعل ذلك من الافتراء العظيم عليه. وعاش رحمه الله تعالى ينافح عن نفسه قضية مهمة جدا، وهي قضية ماذا؟ قضية التكفير بالعموم، وأن يكفر عموم المسلمين لا فرق بين من قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه الحجة. وقال سبحانك هذا بهتان عظيم، وقال هذا ما يصنع الأعداء بي، وقال: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني والذي عند قبر أحمد البدوي. أما قول الشيخ رحمه الله تعالى في بعض المواضع من أنه قال: وفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية كالصرف والعطف، كلام حق وصدق وعدل، ولا يتلف هذا مع كلامه رحمه الله، فإن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله يفرق بين الحكم قبل البيان والحكم بعد البيان. أما الحكم قبل البيان فإنه قد جعلها في المسائل الظاهرة، قال: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم. وأما بعد البيان فحينئذ هناك مسائل خفية قد يخفى الدليل على الإنسان فيها، فهذا لا يكفر بها الإنسان، وهناك مسائل ظاهرة هذه المسائل لا يلتفت إليه فيها بعد أن عرف. ولهذا دائما وكثيرا ما قال: ما صنع الأعداء به، فنحن لا نكفر إلا من عرف دين الرسول حتى نبين له دين الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما نقاتل كذا في عشرات من رسائله رحمه الله تعالى في هذا. ودرستم أنتم أيضا رسائل كثيرة في هذا لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، منها عقيدة ابن عبد الوهاب في ذلك عقيدته التي وضعها رحمه الله تعالى، ومنها عقيدة أئمة نجد كما ذكرها عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، وهي عقيدة مباركة أيضا ذكر هذه المسألة بإسهاب وقال بل إننا نعذر بالجهل، ومنها ما ذكره الشيخ عبد اللطيف في مصباح الظلام أيضا في هذا. أما التعلق ببعض عبارات منتزعة من كلام شيخ الإسلام لا يجد صاحبها جوابا عما ورد صريحا عن شيخ الإسلام، فهذا لا ينبغي الإنسان أن يلجأ إليه. وأيضا ما ورد من بعض فتاوى ما ينبغي الإنسان يعلق دينه أن الشيخ فلان أفتى أو الشيخ فلان عاد أو الشيخ فلان كذا، زي ما الشيخ فلان أفتى الشيخ فلان أفتى بخلاف ما أفتى الشيخ فلان. أنا أتعبد بماذا؟ أتعبد بمظاهرة من دليل ومن حجة بينة وما تقرر عند العلماء هؤلاء قاصبة، وأرد ما جاء من ذلك إلى كلامه الواضح البين الصريح الذي ظل هؤلاء ينافحون عن أنفسهم به. فهذا الكتاب أنزله الله سبحانه وتعالى حجة على الناس لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القرآن لكن البلاغ المشترك كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى، فمن بلغ القرآن حتى يفهمه فكأنما كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا قد يبلغ القرآن أعجميا، قد يبلغ القرآن من لا يعي، قد يبلغ القرآن كذا وكذا وكذا. أما القرآن فلما بلغ المشركين قامت الحجة عليهم لأنهم يفهمون هذا، ولهذا قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فإن قال قائل دي مسائل ظاهرة نقول طيب، وعلو الله مسألة ظاهرة جدا، علو الله مسألة ما أظهرها، وردت في مواضع كثيرة في الكتاب والسنة وأفرد فيها مصنفات والمؤلفات. طيب صفات الله في القرآن ما أبرز هذا أخوان؟ لم يجي واحد يقول ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا قبيرا ولا يتكلم ولا ينزل ولا يجي، بل وجود مطلق ولا يوجد على عرشه. في أوضح من هذه المسائل؟ ما في أوضح. ومع ذلك العلماء لما حكموا على كفر الجهمية ما حكموا عليهم بالأعيان، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أما أنا لو قلت قولكم لكفرت ولكنكم عندي ماذا؟ جهال. لكن تعجب من البعض اللي يقول فرق بين الكفر والشرك، وما أدري من أين جاء هذا، وبين الظاهرة والخفية، وهذه مسائل نسبية أصلا، الظاهر عندك خفي عندي والخفي عندي ظاهر عندك، كيف يعلق الشريعة أحكاما على أشياء غير منضبطة وصفا؟ حتى المعلوم من الدين بالضرورة فإنه يختلف، ولهذا الصلاة معلومة من الدين بالضرورة، الزكاة معلومة من الدين بالضرورة، لكن النبي يقول في حديث أبي سعيد قال يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ما عندهم إلا لا إله إلا الله. فقال التابعي له حديث حذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله، ما تنفعهم لا إله إلا الله، هؤلاء لم لا أتوا بهذا ولا ذلك، لا أتوا بصلاة ولا بصوم ولا بزكاة ولا شيء، لكنهم ما يدرون عنها ما يعلمون عنها شيئا. فقال بل تنفعهم بل تنفعهم. فهذه الكتب أنزلها الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء وإيضاحا لحجة الله سبحانه وتعالى على خلقه. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مرضوا وأنكروا علوا وأنكروا كلام الله سبحانه وتعالى، وقال الله ما يتكلم، ونفوا كلام الله سبحانه وتعالى، ونفوا أن يكون الله تكلم كسائر الصفات، كما نفوا سمعه وبصره نفوا كلامه كذلك سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى لا يتكلم ولا يليق به أن يتكلم. ومذهب السنة والجماعة معلوم معروف أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت، وكلم الله موسى تكليما، وإذ قال الله عيسى ابن مريم وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين، وهكذا. لكن القوم شبهات، لكنها شبهات لا تضارع هذا المحكم. ولهذا أنا أقول يا إخواني أهل الباطل لن يسكتوا، بمعنى أنه لا بد أن يكون لهم شبهات في أي مسألة من المسائل، فهل يا ترى لأن لهم شبهات إذن هم على الحق؟ في القدر شبهات، في الصحابة شبهات، في الأسماء والصفات شبهات، فهل يا ترى لأن لهم شبهات نقول إذن هم على الحق أو أنهم معذورون؟ لا، لا يعذرون، لأنها ليست شبهات حقيقة من التأويل الذي يدعمه النص ويكون النص فيه خفيا، أبدا ليس لهم في هذا. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مرضوا، جعد وجهم وبشر لعنهم الله، ثم شيعتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا، فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. نعم، فقد هاجرهم المسلمون وحكم عليهم بالضلال، والعياذ بالله. أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم في دم ضحهم بالجعد المدرهم، وجهم قد قتل، وبشر معروف فيه ما قد حصل، حتى بعض العلم كفروا عينا لأنه قد قامت عليه الحجة. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، تكلم الله به قولا وأنزله وحيا بكلام حقيقي، قال سبحانه حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع إيه؟ كلام الله، نتلوه نسمعه نراه، يعني نرى القرآن، يعني نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نعتقده. كل هذا هو القرآن، تلوناه سمعناه رأيناه كتبناه خططناه حفظناه في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كل هذا هو القرآن. فمن كفر بالمكتوب، ومن كفر بالمسموع، ومن كفر بالمقروء، فإنه كافر بالله رب العالمين. هذا كله كلام ربنا سبحانه وتعالى، ليس مخلوقا، وكل أفعالنا مخلوقة، وكذا وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد، فكل أفعالنا وآلاتنا مخلوقة، أما كلام ربنا ليس مخلوقا، بمعنى حركة لساني والشفتين هذه مخلوقة، لكن القرآن ليس مخلوقا. كذلك الآلات، قلمي مدادي أوراقي كلها مخلوقة، لكن القرآن ليس مخلوقا. ففرق بين أفعال العباد وبين كلام رب العباد، أما كلام رب العباد فليس مخلوقا، وأما أفعال العباد فهي مخلوقة. هذا هو الحسم في الإيه؟ في المسألة. فما كان من للعبد فعلا وآلة فهذا مخلوق، وما كان للرب صفة فهو غير مخلوق. ولهذا من قال لفظ بالقرآن مخلوق نقول هذه العبارة ما نراها أصلا، ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن ليس مخلوقا فهو مبتدع، فهو مبتدع. لكننا نستفصل من جهة المعنى، نقول ما مرادك بلفظ بالقرآن مخلوق؟ فإن اللفظ يطلق ويراد به التلفظ الذي هو فعلك أنت، ويطلق ويراد به الملفوظ أي الذي يخرج منك. أما التلفظ الذي هو فعلك فهذا مخلوق، وأما الملفوظ الذي هو القرآن فليس مخلوقا. فالقرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى غير مخلوق، نطق به ألسنتنا أو كتبناه في مصاحفنا أو حفظ في صدورنا، هذا هو القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نفرق بين يا إخواني، بين أفعال العباد وبين كلام رب العباد سبحانه وتعالى. ما كان صفة للعبد فحكمها حكم العبد مخلوقة، وما كان صفة للرب فحكمها حكم الرب ليس مخلوقا. وكل أفعالنا مخلوقة، وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد، وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خطف، وكلام الله مسترد والواقفون فشر إحلى وكذا لفظية ساء ما راحوا وما قصدوا. فعندنا القائلون بأن القرآن مخلوق هؤلاء أبو الجهمية، واللفظية هؤلاء جهمية، والواقفة هؤلاء جهمية، كلهم جهمية وإن تفاوتت المقولات. فلا ينبغي التوقف في هذا، نقول لك القرآن مخلوق أو غير مخلوق. ماذا تقول يا عمران؟ القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ غير مخلوق. لماذا؟ لأنه كلام الله، وكلام الله صفة له سبحانه وتعالى، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. نعم. الإيمان بالرسل، والرسل حق بلا تفريق بينهم، وكلهم للصراط المستقيم هدوا، فمن كفر برسول كفر بجميع المرسلين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح للإيه؟ المرسلين، مع أن الله أرسل إليها المرسلين ولا رسولا؟ رسولا، لكن التكذيب برسول تكذيب بجميع الرسل. يعني من آمن بمحمد وكفر باليسع كافر، وكفر بموسى كافر، من آمن بموسى وكفر بمحمد كافر، من كفر بأي رسول فهو كافر بالله رب العالمين، كافر بجميع الرسل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وفضل الله قال وبالخوارق والإعجاز أيدهم ربي على الحق ما خانوا وما فنزوا. صحيح، أيدهم الله عز وجل بالآيات والبراهين، ونسميها آيات وبراهين كما سماها، كما سمتها النصوص الشرعية. فما من نبي إلا قد أعطاه الله سبحانه وتعالى من الآيات ما بمثله أو على مثله آمن البشر. وكان الذي أتاه الله نبيا صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، وهو أجل هذه الآيات. ولهذا آيات الرسل إخواني ماتت وراحت بموت الرسل، لكن آية محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى الآن، وباقية على الإعجاز. سبحان الله، ما الذي يجري على لقلبك؟ وما الذي إذا سمعته آذان أهل الكفر والشرك تغيرت قلوبهم وتغيرت أحوالهم نتيجة هذا القرآن؟ إنه القرآن الذي هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. والفرق بين كلام الرب وكلام الخلق كالفرق بين الرب وبين الخلق. ولهذا العرب الذين هم أعظم الناس فصاحة، ماذا قالوا في القرآن لما سمعوه؟ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن عليه لمدمر وإن أسفله لمغدق، ما وجدوا إلا الإذعان. ولهذا صاروا يقولون إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ما هو إذا لم تستطع رد الحجة بالحجة يبشوش عليه، معروفة كده. ده هذا خلي بالكم قواعد الباطل واحدة في المشركين في الحزبيين في أهل الباطل، وإن لم يكن الحكم واحدا لكن قواعد الباطل واحدة، كما أن قواعد الحق واحدة. قاعدة الحق عند موسى هي نفسها قاعدة الحق عند محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تسمعوا لهذا والغوا إيه؟ فيه شوشوا اسمعوش، اوعوا حتى يروح، اوعوا تسمع لأهل السنة والجماعة، اسمع بس لأهل الأهواء، كن بين يدي الأهواء كالميت بين يدي المؤسس، هذا لازم قولهم، اوعى تسمع. وبعدين شوش، دول بيسب دول بيشتموا، اوعى تروح اوعى تعمل، دول بيعملوا كذا دول بيسووا كذا، فيسوي إرهابا فكريا لكل من يحاول ايه ان يأتي عندك. ده فلان هذا عنده 150 واحد بيعلم 50 و100 بيشتموا، يعني عنده 3 كتائب او كتيبتان، كتيبة بتتعلم وكتيبة بايه بتشتم. وبعدين تبقى الاشتماع ده هيتعلمه انت اكيد بقى، بعد ما يتعلم اللي بيتعلم هيتحول ايه الى كتيبة الشتائم، واللي بيشتم هيرجع يتعلم ايه يتعلم العلم النافع، وهكذا افتراء واكاذيب. لا تسمعوا لهذا القرآن والغافي، لا تسمعوا لهذا المنهج والغافي لعلكم تغلبون، لأنكم ما تغلبون إلا بهذا. إنما لو قلتم للناس إنهم يقولون وتكون صادق إنهم يقولون كذا والدليل كذا، ثم تقول والرد عليهم كذا، والله تعجز والله يتحداك، والله يتحداك لو أنك تقول الناس ده بيدعوا أن كتب أهل السنة والجماعة كلها طرع عدم الخروج، ويقول اقرأ في أحمد وفعلا هو الأحمد بيقول ولا نار، ويقول اقرأ في الصابوني والصابوني بيقول ولا نار، وبيقول اقرأ في الإسماعيلي والإسماعيلي بيقول لا نار، وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، النبي قال في البخاري وقال مسلم. بعد هذا كله يقول والرد على هؤلاء أن كذا وكذا، جيب رد عليه. سوف يقول لك الناس رد على ماذا؟ ترد على فلان ولا ترد على السلف؟ رد على ماذا؟ أنت منحرف أنت ضال. لهذا لا يسمع الناس حجتك ولا يسمع الناس منهجك، ومن ماذا يصنع؟ يسوي إرهابا قبل السماح. ولهذا من شرح الله صدره أو جاء حتى يسمع ولا روح شوف الناس فعلا دي عندها إيه؟ أول ما بيجي لو عنده ها ميل الحق فعلا ولكن كان عنده غشاوة، أول ما يسمع يقول إيه؟ حلو والله لا وجد سبا ولا وجد شتما، وجدنا علما، وجدنا كتابا تلو كتاب تلو كتاب، وجدنا الله يقول، وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، وجدنا السلف يقولون. وفضل الله، لكن في ناس ممكن تيجي تبقى جاي وهي ناوية تنام، هما يقولون كده أول ما يتكلم في كذا ناموا، فهو يجي بقى أول ما يقول لك يلا نام، هيتكلم في الحاكم اهو نام، واخد بالك؟ نام، نويت النوم على طول، افصل. وفضل الله بعض المرسلين على بعض بما شاء في الدنيا وما وعدوا، كما قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم ايه على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من قال بأن أفضل من يونس بن متى فقد كذب، كل ذلك إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على أنه إما قاله قبل العلم بالتفضيل، وإما قاله إنكارا لمثل هذه الأقوال تخرج مخرج العصبية أو الانتقاص للأنبياء والمرسلين، أو خرج مخرج التواضع وغير ذلك. أما النبي فمعلوم أنه أفضل من يونس بن متى باتفاق، بل إبراهيم أفضل من يونس بن متى، بل عيسى أفضل من يونس بن متى، بل موسى أفضل من يونس بن متى، بل نوح أفضل من يونس بن متى، فضل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس بن متى. ولكن النبي لما قال ذلك سدا للباب حتى لا يلجي الباب من ينتقص الأنبياء والمرسلين، وإلا فاعتقادنا مبني على القرآن. الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، من ذا أعطى لإبراهيم خلته كذا لأحمد، لأحمد هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشركهما أحد. وكلم الله موسى أي في الخلة، أي جعل الله الخلة لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكلم الله موسى دون واسطة حقا وخط له التوراة فاعتمدوا، كما قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما. وكان عيسى بإذن الله يبرئ من علات سوء ويحيي الميت قد فقدوا، وهذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى، وأبرئ الأكمى والأبرص بإذن الله، كله بإذن الله بإذن الله، فالله أجر على يديه هذه الآيات، وإلا فعيسى لا يصنع شيئا من ذلك من نفسه، وإنما كل ذلك بإذن الله. وبالتالي أخواني رسل الله ليسوا دجاجلة، رسل الله ليسوا كذابين يفترون أنه على الله عز وجل، فهم يؤيدون بالآيات وينسبونها إلى رب البريات سبحانه وتعالى، ويقولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا إيه؟ ما يوحى، إن أنا إلا نذير مبين. أما الدجالون يخترعون خوارق ليبينوا للناس أنهم أولياء الله، بل وأنبياء الله، بل وآلهة أحيانا في بعض ادعاءاته، وكلهم كذبة. وكان عيسى بإذن الله يبرئ من على سوء ويحل ميت قد فقدوا. والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا.
الله أكبر الله أكبر.
والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا، أما الفروع ففيها النسخ قد تجد. يعني إذن دعوة الأنبياء في التوحيد إيه؟ واحدة. أما الفروع فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، أما الفروع تختلف، قد يكون هذا عنده هذا، كما قال سبحانه وتعالى في عيسى عليه السلام ولو حل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني في التوراة. وعندنا في شريعتنا نفسها نسخ، قد يأتي حكم اليوم وينسخ غدا، كما حصل في تحويل القبلة. أفينكر هذا بين النبي وبين غيره من الأنبياء؟ أما توحيد فقد اجتمعوا عليه، الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد لا يعبد سواه ولا يدعى إلاه، كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إلا شريعتنا، أما الفروع ففيها النسخ قد تجد، يعني قد تجد فيها النسخ، إلا شريعتنا الغرة فليس لها من ناسخ. ما رث في أرضه أحد. المراد إلى شريعتنا الغراء مش ما فيها نسخ، أي أنها لا تنسخ، بمعنى أن تأتي شريعة أخرى. فجميع الرسالات قد نسخت، أما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تنسخ، لأن النبي خاتم النبيين، إذ كان أحمد ختم المرسلين، فمن من بعده رام وحيا كاذب سند، يعني خالف. فنبينا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم الإيه؟ وخاتم النبي. وقال النبي كما عند البخاري غير أنه لا نبي بعدي، وكان بعثته للخلق قاطبة وشرعه شامل لم يعده أحد. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر بن عبد الله فضلت بخمس أو أعطيت خمسا لم يعطنا أحد من النبي قبلي، ومن الخمس قال وكان النبي يبعثه إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول جميع البشر، ولهذا من لم يؤمن به من اليهود والنصارى فهو كافر، بل وإلى الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى أن قالوا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، إن سمعنا القرآن عجبا يهدي الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. ولم يسع أحدا عنها، ولم يسع أحدا عنها الخروج، يعني لم يسع الخروج أحدا عنها، ولو كان النبيون أحياء لها قصدوا، كما قال النبي لو كان موسى حيا لما وسعه إلى أن يتبعه. يبقى من زعم أنه يسع الخروج عن شريعة محمد فإنه كافر. ولهذا ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام هذا الناقض، أنه من زعم أنه يسع الخروج كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، طب هو موسى كان مبعوث الخضر لكن نبي مبعوث لك، فكيف تقيس نفسك على الخضر؟ قال باب الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر حق ثم ساعته بمنتهى علمها الرحمن منفرد، فلا يعلم متى الساعة إلا هو. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا والنبي حدث أصحابه قال متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه، فقال بعض الناس سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، فقال النبي أين أراه الساعة؟ قال أنا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ولم يجب متى الساعة. ولما سأله جبريل قال من معلوم من مسؤول عنها بعلمة من السائل، يسألونك عن الساعة أين موسى؟ ها؟ قل إنما علمها عند ربي. والموت حق ومن جاءت منيته لأي حدث فبالمقدور مفتقد، مات بالقك ولا مات بالغرق ولا ابتلعه سبع، كل هذا بقدر. ويبعث ويبعث ولو حياة برزخ ولو حياة برزخ، أكلته السباع أو تخطفته الطير أو غرق في أعماق البحار، فمنعم أو معذب. كيف؟ لا تسأل كيف هي أمور الآخرة، لا تسأل عنها. ما إن له عنه من مستأخر أبدا كلا ولا عنه من مستقدم يجده. لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدم. كل إلى أجل يجري على قدر ما لامرئ عن قضاء الله ملتحد. وفتنة القبر حق، والعذاب به لكافر، ونعيم لأولي للأولى سعيد. فتنة القبر نؤمن بها، ولهذا كان النبي لا يختم صلاة حتى يقول إيه؟ اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، نافلة كانت أو فرضا. والعذاب به لكافر ونعيم، نعم هناك نعيم وعذاب، هناك نعيم وعذاب في القبر. يعذب الكافر أبدا، ينعم المؤمن أبدا، وهناك من ينعم على قدر عمله، وقد يعذب على قدر عمله. والأحاديث بذلك كثيرة ومتواترة. وللقيامة آيات إذا وجبت فليس من توبة تجدي وتلتحل. من ذاك هذه الآيات بها التي إذا ظهرت لا ينفع نفس الإيمان لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. من ذلك أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغربها والخلق قد شهدوا، إذا طلعت الشمس من المغرب فلا ينفع نفس الإيمان لم تكن أمنت من قبل. كذاك دابة أرض أن تكلمهم جهرا وتفرخ بالتمييز من تجد، كما قال سبحانه أخرجنا لهم دابة من أرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. نزول عيسى لدجال فيقتله، فعيسى الحق يقتل، فموز فمسيح الحق يقتل مسيح الدجل والباطل فيقتله. وفتح سد عباد ما لهم عدد، فتح سد يأجوج ومأجوج، فيخرج عباد. قال الله سبحانه وتعالى وقد أوحى إلى عيسى عليه السلام ومن معه من العصابة المؤمنة أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يزال يحلو يختلين. كذا الدخان وريح هي مرسلة لقبض أنفس من للدين يعتقد، فيوصل له ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. من يبقى يا إخواني؟ شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. وغيرها من أمور في الكتاب جرت ذكرى وصح بها في السنة السند. والنفخ كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بين يدي الساعة علامات، منها رفع العلم وظهور الجهل. نعم قال والنفخ في الصور حق أولا فزع فصعقة فقيام بعدما رقد. فهناك نفخة للصعق، وهناك نفخة للفزع، وهناك نفخة للصعق وللقيام، وقيل هي نفخة ثلاث وقيل هي نفختان، فنفخة الفزع والصعق واحدة والنفخة للقيام واحدة. والوزن بالقسط والأعمال محضرة في الصحف تنشر والأشهاد قد شهدوا. الله أكبر، نؤمن بالوزن وبميزان الأعمال، وأنه ميزان حقيقي له كفتان، توزن الأعمال عليه ميزانا حقيقيا خلاف الأهل البدع والأهواء الذين يقولون بأنه لا توزن الأعمال وإنما هو كناية عن العدل. والأعمال محضرة في الصحف، فجميع الأعمال مكتوبة وتنشر هذه الدواوين، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. والجسر ما بين ظهراني الجحيم كما في النص إن أحد إلا لها يرد وإن منكم إلا واردها فيمشي على هذا الصراط. فنؤمن بالصراط، وأن هذا الصراط مضروب على متن جهنم، وأن العبادة يمرون عليه على حسب ماذا؟ على حسب أعمالهم. يجوزه الناس بالأعمال تحملهم عليه ليس القوى والعد والعدد، ليس الذي يمر عليه بقوته أبدا، إنما الذي يمر عليه بإيه؟ بفضل الله سبحانه وتعالى، بما كان عنده من عمل صالح. ولهذا المنافقون يفقدون النور على هذا الصراط وينادون ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم بلا منيو حتى جاء أمر الله وغرهم بالله الغرور. كالبرق والطرف أو مرض الرياح وكالجياد أو كركاب النوق تنشرد، هكذا الناس يجوزون على قدر الأعمال. وذا كيعد وذا يمشي عليه وذا زحفا وذا كب في نار به تقد، والنار حق وجنات النعيم ولا نقول تفنى ولا ذا الآن تفتقد. فنؤمن بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ما نقول النار تفنى، لا، النار باقية وما هم منها بمخرجين. قال إنكم ماكثون. هذه لأعداء قد أرسلت أبدا لي النار، وذي لأحبابه والكل قد خلدوا، أي والجنة لأحبابه والكل قد خلدوا. فمن دخل الجنة ما خرج منها، ومن دخل النار فإن كان عاصيا عذب على قدر المعصية ثم دخل الجنة، وإن كان كافرا بقي فيها، فبقي من في النار لا يخرج منها أبدا الأبدين ودهر الداهرين، وبقي من في الجنة لا يخرج منها أبدا الأبدين ودهر الداهرين. يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت، كما جاء في الصحيح. وحوض أحمد قد أعتره خالقه غوثا لأمته في الحشر إذ ترد للنبي صلى الله عليه وسلم حوض، وهذا الحوض غير الكوثر، هذا الحوض يكون في عرصات القيامة ويصب من الكوثر ميزبان إلى إيه؟ إلى الحوض. ولكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أوسع الأحواض لأن أتباعه أعظم الأتباع. وقد جاء في السنة وصفه أن طوله شهر وأن عرضه شهر وأن ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأن ريحه أطيب من ريح المسك، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والرسل تحت لواء الحمد تحشر إذ ذاك اللواء لختام الرسل ينعقد. الله أكبر. هذا لواء الحمد الذي يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الشفاعة العظمى الكبرى، وهذه لرسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ يتخلى عنها كل الناس، كل الخلق وكل الأنبياء والمرسلين. يأتي الناس آدم، نوح، موسى، عيسى، حتى يأتي الناس إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. كذا المقام له المحمود حيث به من شأنه كل أهل الجمع قد حمد، حمد أهل الموقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ليفصل الله عز وجل بينهم فيما كانوا فيه يعملون. وهو الشفاعة في فصل القضاء وفي فتح الجنان لأهليها إذ وفدوا، أيضا الشفاعة خاصة بالرسول في دخول الجنة، فلا يدخل أحد الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه من الشفاعات الخاصة. فمن الشفاعات الخاصة العامة الشفاعة في أهل الموقف، ومن الشفاعات الخاصة برسول الله الشفاعة في دخول أهل الجنة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم ما قال من أنت؟ قال محمد، قال لك أمرت أن أفتح. وهو وفي عصاة أولي التوحيد يخرجهم من الجحيم ويذريهم بما سجدوا. أما إخراج عصاة التوحيد ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا للمؤمنين، فتأتي شفاعة هؤلاء، شفاعة الأنبياء، شفاعة المؤمنين في إخراج عصاة الموحدين. وهذه الشفاعة قد عارضها من؟ وردها من؟ وردها المعتزلة والخوارج، لأنهم يرون خلود العاصي في النار. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، وفي قبيل مثقالوا ضرة، وفي قبيل مثقالوا حبة، وفي قبيل مثقالوا شعيرة، فيخرجون من النار وقد امتحشوا. فدل هذا على أن عصاة الموحدين يخرجون إيه؟ يخرجون من النار، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون أن هؤلاء لو دخلوا ما خرجوا، وينزلون آيات الكفار فيهم كقول الله سبحانه وتعالى وما هم عنها بإيه؟ بخارجين، وما هم منها بمخرجين. وبعده يشفع الأملاك والشهداء والأنبياء وأتباع لهم سعيدون. تأتينا بقى شفاعة الملائكة والشهداء والأنبياء والمؤمنين، فيخرجونهم فحما قد انتحشوا من الجحيم قد اسودوا وقد خمدوا ويطرحون بنهر ينبتون به نبت الحبوب بسيل جاء يضطرد كما قال النبي فينبتون به ها كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم شفاعة ملك للإله ولا شريك جل له في ملكه أحد. هذه الشفاعة للنبي في أهل الموقف وفي إخراج العصاة وللمؤمنين جميعا إنما تكون بشروط. الأولى ها الإذن، الثاني الرضا. يبقى لابد لمن لمن شاء ويرضى من بعد يأذن الله لمن يشاء ويرضى من بعد الإذن والرضا. فلا شفاعة إلا بإذن، فما لك تدعو ميتا؟ ما لك تقول أطلبك الشفاعة؟ هذا الميت ما يملكها أصلا. يقول لها الشيخ يملكها يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. ما في أحد يملك الشفاعة، ولا النبي يملك الشفاعة، ولا يملكون الشفاعة إلا لمن قل لله شفاعة جميعا. لكن الشفاعة التي للنبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم فإنما بإذن الله، والله يأذن لمن رضي قوله وعمله. لو أراد النبي أن يشفع لك ولست أهلا فلن يشفع فيك، ولهذا لم يشفع في عمي أبي طالب، لم يشفع في أمه. يا الله، فدل يا إخواني هذا على خطورة القضية في التوحيد والشرك، وأن العبد لا يراعى في ذلك أبدا. ولهذا الشفاعة تنفع فيك بعد الإذن ورضى الله عنك. كيف يرضى الله عنك وأنت مشرك؟ نعم. فليس يشفع إلا من يشاء وفي من شاء حين يشاء الواحد الصمد. إلا من يشاء وفي من شاء حين يشاء. وليس يخلد فيه ويخرج لله أقواما برحمته بلا شفاعة لا يحصى لهم عدد، لكن الله يعلم استحقاقهم. فلا يخرج الله من النار أحدا إلا وهو مستحق. ينشئ الله سبحانه وتعالى قوما فيدخلهم الجنة، نعم ذاك فضله، يدخل الجنة ذاك فضله. أما يخرج من النار من غير استحقاق فلا يخرج الله من النار أحدا إلا وله نوع استحقاق. أما الشفاعة فقد جرت لمن عرفهم المؤمنون والأنبياء، أما أقوام ما يعرفهم إلا رب العزة سبحانه وتعالى، ولهذا لا دليل على في هذا. فيخرج الله أقواما فيدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموه. هذا محمول على نفس لم يعمل خيرا قط، يعني بغير عمل عملوه كبير يستحق ذلك، وإنما تداركتهم رحمة الله عز وجل، لكن معهم أصل الإيمان. ولا نسألكم، هل هؤلاء يخرجون من غير أصل الإيمان؟ الذين يخرجون من النار يا أخوان لو خرجوا وليس معهم أصل الإيمان فما الفرق بينهم وبين الكفار؟ فإنهما معهم أصل الإيمان. ما الفرق؟ دول خرجوا بناء عليه وقد كلفوا وبلغوا الشريعة، خرجوا بناء عليه عن استحقاق. وما الاستحقاق؟ أصل الإيمان. أصل الإيمان أيها الشيخ، أصل الإيمان عندنا القول والاعتقاد وأصل عمل القلب. نقول أصل عمل الجوارح بأصل عمل القلب. هتلغينا أصل عمل الجوارح؟ هنلغيلك أصل عمل القلب للتلازم بين الظاهر والباطن. أيوة، بس نص واضح، لم يعملوا خيرا قط علينا وعليك، لم يعملوا خيرا قط لا بالقلب ولا بالجريحة. لا، بس الجريحة ثبت بها الأدلة، القلب ثبت بها الأدلة الأخرى، والجريحة ثبت بها الأدلة الأخرى. في إيمان من غير عمل؟ تلعب أن تكذب على الله وعلى رسوله؟ في إيمان من غير عمل؟ هات نصا واحدا فيه أن الإيمان من غير عمل. هات وصفا واحدا فيه أن الإيمان يثبت بغير عمل. قد يثبت الإسلام في الظاهر ومقتضى الظاهر، لكن ما يثبت الإيمان للعبد عند الله إلا بهذا، إلا بمواطأة الظاهر للباطن. قال لكن يدخل الايه ينشئ خلقا فيدخله النار ولا ينشئ خلقا فيدخله النار. فالله يكرمكم بقى تدبروا المقامات دي كلها والاقواب والانواع دي لان كل نوع له دليله فلا تخطئ لا تخلط. زي ما قلنا مشكله الخلط دي يا اخوان المشرك الاصلي بالمسلم الاصلي منين جبتها دي يا الله يا اخي تهمل توحيدا وتهمل صلاه وصياما ولا اله الا في التوحيد ما هو ده جاب شرك يا اخي بس منافق رجل موحد يعبد الله وحده لا شريك له ولكنه جاهل ان هذا ذاك ولا جاهل ان هذا ذاك جاهل زي ما كنت انت جاهل امبارح يا ما مسكت السيف ورا الصفيه بتوع العمم الخضراء يا ما مسكت يا ما ذبحت يا ما نذرت. الله يرحم امك لما كنت تاخذ البطه ويرحم ابوك لما كان ياخذ الوزه والخروف والنعجه وانت كنت بتسحب العجله حوالين ابو حصير نسيت نفسك ولا ايه؟ كان مين اللي عرفك يوم؟ مين اللي علمك يوم؟ ورد الى ما سمعت شيء يا اخي لا احد احب اليه العذر من الله. من اجل ذلك ارسل الرسل وانزل الكتب فتدبروا هذه المقامات. قوم يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب بعمل استحقوا به ذلك بعد فضل الله. طبعا كل هذا بفضل الله لكن فضل الله له أسباب. من ذلك هذا قوم يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب من هم؟ قوم خلاص لا هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ولهذا أدرك الصحابة أن ذلك لا ينال إلا بعمل. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ودخل النبي بات الصحابة يذوقون ليلته منهم منهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا لا شيء لا لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لابد من إيه؟ مش لعلهم الذين نطقوا كلمة التوحيد وبس وقعدوا خلاص ولا عمل. فهؤلاء القوم وقوم يدخلون بعد مغفرة الله عز وجل على ذنوب كانت عندهم لم يتوبوا منها لكن إن شاء الله أن يغفرهم ويدخل الجنة. يبقى لا يدخل اللي يدخل الجنة يدخل الجنة إما من السبعين ألفا إما من الذين كانت لهم لديهم ذنوب ومعاصي وإن شاء الله عز وجل أن يدخلوا الجنة بعفوه ومغفرته ولن يعذبوا في النار. وقوم دخلوا النار فعذبوا على المعاصي ولكن معهم أصل التوحيد أصل الإيمان فخرجوا به إلى النار الجنة بعد ذلك. وقوم بقوا في النار أبد الأبدين وظهر الظاهرين وهؤلاء الذين ليس معهم أصل الإيه؟ أصل الإيمان ولا أصل التوحيد ما عندهم هذا. فلنجعل مقامات وحيدة زي المعتزلة دخل النار يبقى لا يخرج ولا كالمرجئة جاء بقولة لا إله إلا الله يبقى لا يدخل. دي مقامات لابد أن ننزل هذه هؤلاء الناس الأوصاف التي وردت في الشريعة. لا يدخل النار ليه؟ لا يخرج من النار ليه؟ ده لا يخلد لماذا؟ ده يخلد لماذا؟ كل شيء مفصل لنا في الشريعة. لا تخلط الأوراق لا تخلط الأوراق. فلا تأتي بحديث أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله على كلمة التوحيد. لا تتبع حيث سامة في من قالها وأتى بالنواقض وعرف ومع ذلك أصاب وهو يقولها ويصلي ويصوم ويزكي ويحج وكذا. نقول لا تنفعك لا تنفعك. ده حديث أسامة في مقام غير مقامك. ومن هنا يقع الخلط يا أخوان في عدم جمع النصوص وإنزال كل منزلة وصفها المعتبر. وده احنا قررناه كثيرا لكم ان الخلط ياتي منين ان الضلال ياتي منين من خلط الاوصاف وخلط الاسماء وغياب المفاهيم الصحيحه. هذه المشكله هذه المشكله في كل مساله من المسائل في كل مساله ايه من المسائل. واحد امبارح طلع لي يقول لي ايوه يا شيخ انا فعلا بحثت عقيدة النعباب فعلا وفعلا لا يغفر المصير. بس يا شيخ دلوقتي هو ما كفر. بيقول برضه ابن عربي. طيب دلوقتي قلت له اه يطلع لك شتم ابن عربي عشان يقول لك الان المطلوب منك ان تحبر مذهب ابن عبد الوهاب. كفر بصير ولا ما كفروش؟ ما كفروش بس خلاص مش فاهم. بس اصل ما فيش اصل. انا هخالف ابن عبد الوهاب هخالفه، بس في فرق بين تحبير المذهب واخالفه او اوافقه حاجه ثانيه. انتم تقولون ابن عبد الوهاب كذا تقول ابن عبد الوهاب ثابت هذا ولا مش ثابت؟ انت بقى عايز تخالف توافق دي حاجه ثانيه. حبر المذهب اولا، ده اللي يعنينا الاول رقم واحد، وبعدين اتصرف لان هو عاوزها تفضل ايه عايمه. طب اصل هو ابن بصير، طب يبقى ابن العربي واصل ابن عربي مش عارف ايه، يبقى هما مع بعض. طب اطلعها ازاي؟ طب بس فتوى الشيخ فوزان، الشيخ فوزان شرح المعتقد علق على قال ايه؟ قال اخطأ ابن عبد الوهاب؟ ما قالش اخطأ ابن عبد الوهاب. خلاص يا اخي يسعك ابن عبد الوهاب ويسعك الفوزان. اصل ابن عبد الوهاب له كلام. قلت له بس مش هو له كلام؟ اجمع لي بقى الله يعينك بقى، يلا روح هات لي بقى كلام ابن عبد الوهاب هنا وكلام ابن عبد الوهاب هنا، واعمل لي بحث بقى كبير كده واجمع لي وطلع لي مين ده ابن عبد الوهاب الصادق من ابن عبد الوهاب النسخه التقليديه. هذه من اصل التقليد. يلا روح. بس اغلقت الباب في وجهه. بس هو ما كانش باب بيتي، كان باب بيت جهنم. وليس يخلد في نار الجحيم سوى من كان بالكفر عن مولاه يبتعد. يا سلام. فلا يخلد في النار الا من كان كافرا. كفر بقى يبقى استكبار عناد تكذيب نفاق شك اعراض ايا كان. يا عظم ما ركب يا سوء ما نكروا عن ربي حجبوا من فضله بعدوا. سبحان من اعطى رجل اخوان الله. حافظ حكمي هذا وميت حافظ حكمي، يعني يمكن قبل ما اتجوز اي واحد يكون بيوم 35 سنه. كل هذه المنظومات 35 سنه. لكن هذا الرجل حقيقه يعني كان قلمه سيالا. يا عظم ما ركبوا هؤلاء المشركون، يا سوء ما نكبوا عن ربهم حجبوا من فضله بعدوا. باب الإيمان بنظر الله عز وجل في دار الآخرة. والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء وعده الصدق الذي وعدوا. هذا يؤمن به أهل السنة والجماعة كما سبق وبينا هذا. أدلة ذلك في القرآن كثيرة. وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يرونه في مقام الحشر حين يناديهم ليتبع الأقوام ما عبدوا. نعم أنت ربنا. ليه؟ بعلامة. عرف الله عز وجل بعلامته يوم يكشف عن ساق من العون السبيل فلا يستطيعون. فيتبع المجرم الأنداد تقدمهم. يقول الله عز وجل يتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. فيتبع المجرم الأنداد تقدمهم إلى جهنم وردا ساء ما وردوا. والمؤمنون لمولاهم قد انتظروا. كل من كان يعبد أحدا يتبعه. كل يتفرق اللي وراء عزير واللي وراء عيسى واللي وراء الأنداد واللي وراء أصنام. ويقف المؤمنون ومعهم المنافقون يقولون ننتظر إيه؟ ربنا الذي كنا نعبد. فلما يتجلى لهم ربهم يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هنا بقى يفصل بين من؟ بين المؤمنين وبين المنافقين. تظنون أن أعمالكم تخين وأن أعمالكم تخفى. يخادعون الله وهو إيه؟ ولا بد أن يأتي اليوم في الدنيا والآخرة وهو يوم الفرقان. في الدنيا بين أهل الحق وبين أهل الباطل. إياك أن تظن أن المتلاعب أن الضال أن المنحرف أن المنحرف ولو اجتمع الناس حوله وهو أشهر ضاعية أنه يموت إذا كان منحرفا دون أن يفضحه الله على رؤوس الأشهاد. فلا يجعل الله المجرمين كالمسلمين ولا يجعل الله المهتدين الزائغين كالمهتدين. لابد من يوم الفرقان في الدنيا وفرقان في الآخرة. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، امتازوا اليوم أيها المجرمون، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ما كان جهة المؤمن ففيه الرحمة، وما كان جهة الكافر ففيه العذاب. يبقى إذا لابد من إيه يا إخواني؟ من الفرقان، لابد من التمايز. هذا يحصل في الدنيا. لم يمت عمرو بن عبيد ويونس بن عبيد ولا ندري أيهم الحق أيهم الباطل. عرفت الأمة يونس بن عبيد وعمرو بن عبيد، عرفت الأمة أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دواد. مهما شوف البس غطرتك، طول دقنيتك، قصر جلابيتك، قول كله خير في اتباع من سلف، اضحك على الناس، مش عارف ايه، هات الآية، هات الرقم، هات الحديث، كل ده لابد يظهر. والله يا اخواني اذكر موقف، احنا اول ما سافرنا المملكة بعد سنتين ثلاثة، جي واحد هنا اسمه انس عبد المعطي بيكتب في بعض الجرائد هنا من الزعفران، الزعفران دي مركز بيئة، انا ما اعرفه. المهم جاءني الاخوة هناك قالوا يا شيخ ده احنا عندنا جاء طالب علم ما شاء الله ما الآيات بكذا، وكان مخرجا سينمائيا وتاب انس عبد المعطي، هذا علم الشريطين، واحد سعودي امام المسجد، اول سنة سافرت قبل الشريطين قال لي شوف واحد ده هو مصري كان مخرج وبيتكلم بقى عن العفد الفني، بيتكلم عن البيئة اللي كان فيها، والواد مش عارف رشد ايه، والواد البت مش عارف ايه، النواة يعني كان ايه، دول يعني احباب واصحاب كده، ما واخد بالك، وتاب وترك المجال، وكل هذا كذب ما يعرف ها، بس ما حدش يبقى ان كذاب. فلما جاء بقى المملكة وجلس بقى مع الاخوة وجلس مع بعض طلبة العلم، طبعا جاب بقى الايات والاحاديث ورقم الاية، الاية رقم كذا والحديث رقم كذا وكذا وكذا وكذا، فانبهر به الناس. المهم بعد ذلك مراده ايه؟ جمع بعض الاموال وهنعمل مراكز مش عارف ايه ودعوة ونظام وكذا، كشف امره في الايه؟ في النهاية. شوف مع اتقاني لهذا وحكي لهذا كشف في نهاية امره وعرف بالدجل، وهو الان فين؟ يكتب في احدى الجرائد كاتب خبيث، كاتب خبيث، هذا انيس عبد المعطي كاتب خبيث اللي هو بيسموه انيس الدغيفي او كذا في ما ادري في ايه كذا احدى الجرائد، هذا كاتب خبيث ولا بقى لحية ولا شيء، خلاص بنطلونه بتاع راح الطقم السلفي، خلاص خلص، خلص الطقم السلفي بعد الايه الطقم الفني، التائب من الفن بعدين التائب من السلفية وهكذا. فلا يمكن انسان يا اخواني يلبس ثيابا ويموت به. فهذا يوم ينفع الصادقين فيه صدقه، لا يمكن، لا بد من الفرقان، لا بد من الفرقان. والمؤمنون لمولاهم قد انتظروا إذا تجلى لهم سبحانه سجدوا، إلا المنافق يبقى ظهره طبقا إذ في الحياة إذا قيل اسجدوا مرضوا، الله أكبر، والجزاء من جنس الإيه؟ لما قيل في الحياة اسجدوا مرضوا، كيف يسجدون اليوم؟ فيتحول ظهرهم طبقة واحدة، فإذا أرادوا السجود وقعوا على قفاه. كذا الزيادة في يوم المزيد إذا على النجائب للرحمن قد وفدوا، فالأنبياء كذا الصديق والشهداء على منابر نور في العلا قعدوا، الله أكبر. وغيرهم من أولي التقوى مجالسهم كثبان مسك، ألا يا نعمة المهد، الله أكبر، ألا يا نعمة المهد، نعمة المهاد، نعمة الفراش، ونعمة المكان يا أخوان، على إيه؟ على منابر النور. كيف أحصلها؟ بهذه المنابر، إذا كانت هذه المنابر من نور السنة وعلى السنة وعلى التوحيد، فهو مقعدك ومنبرك الذي تكون فيه يوم القيامة، هذا المنبر، هذا هو المنبر الذي سيكون معك يوم القيامة، على منابر من النور، من كان على النور. أما من كان على التلبيس والتدليس والتبديل والتحريف فلن يحصل هذه المنزلة أبدا. والجزاء جزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وغيره من أولي التقوى مجالسهم كذبان مسكن ألا يا نعمة المود من فوقهم أشرف الرحمن جل وناداهم سلام عليكم كلهم شهدون. يا الله، نسأل الله عز وجل من فضله فيتجلى لهم ربهم سبحانه وتعالى. إن لكم موعدا عند الله لن ينجزكموه. قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار. فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي هؤلاء نعيما قط أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. هناك يذهل كل عن نعيمهم بذا النعيم، فيا نعمى لهم حملوا، فما رأوا نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. لا بقى فاكهة ولا حرعين ولا غير ذلك، ما شيء يعدل النظر إلى وجه الله الكريم. والنظر إلى وجه الله الكريم إنما يستحقه صاحب الاعتقاد السليم. يلا قاعدة، والنظر إلى وجهه الكريم لا يستحقه إلا صاحب الاعتقاد السليم، لأن هذه منحة خاصة في من عرف ربه بأسمائه وصفاته. انظر بقى، أما كنت تثبت الوجه حقيقة؟ أما كنت تثبت سمعا وبصرا ونزولا وكلاما؟ هذا هو الرب الذي لم يكن معدوما كما عند الجهمية، ولم يكن صنما كما عند الممثلة، إنما هو واحد أحد فرد صمد له الأسماء الحسنى وصفات العليا كما عندك أنت. فلتنعم أيها السلفي برؤية الرب سبحانه وتعالى الذي كنت تعبده وكنت تعتقد. فلا يبلغ منزلتك أحد. وانتبهوا يا أخواني، انتبهوا، أصحاب الاعتقاد السليم لهم المقام الخاص، لأن دول مش إيه مع عوام الناس وخلاص أو يعتقد في الجملة. لما صاحب الاعتقاد السليم اللي وضع الأشعرة ووضع الجهمية الذي عرف الأدلة وعرف كذا وكذا، صاحب هذا الاعتقاد السليم من خواص الناس، هذا من خواص الناس. وذالهم أبدا في كل جمعتهم بشرى وطوبى لمن في وفدهم يجدوا الإيمان بالقدر خيره وشر. كذا بالقدر المقدور نؤمن من خير وشر، وذا في ديننا عموده، فنؤمن بالقدر خيره وشر. وقلنا بأن خيره وشر أن الله سبحانه وتعالى من جهة الخلق فقد خلق الخير والشر، فمن جهة فعله سبحانه ليس فيه شر، ومن جهة مفعولاته سبحانه وتعالى مما خلق ففيها الخير وفيها الشر. ولا منافاة بين الشرع والقدر المحتوم، لكن أولو الأهواء قد مرضوا. لا منافاة بين الشرع والقدر، فنحن نؤمن بما قدره الله سبحانه وتعالى ونؤمن بما أمر الله به، ولا نعارض بين شرع وقدر، فلا نحتج بالقدر على المعاصي، وإنما نحتج بالشرع على الفعل وعلى النهي. فنحن أتباع شرع ونؤمن بالقدر، لكن ما يأتي واحد فإن أذنب أحدنا فما يقول والله الله قدر علي، وإنما يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلا يضربون شرعا بقدر ولا قدرا بشرع، وإنما يؤمنون بالشرع ويؤمنون بالقدر. نعم. فإن الإيمان بالأقدار مرتبط بالشرع، ذا دون هذا ليس ينعقد، أي الشرع دون القدر والقدر دون الشرع لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بالقدر ومراتب القدر، ونؤمن بالشرع أيضا وما أنزله الله سبحانه وتعالى. فنحن نمتثل الشرع ونؤمن بالقدر، ولا نعارض بين القدر وبين الشرع، ما نعارض بين القدر والشرع كما سبق. فإن الإيمان بالأقدار مرتبط بالشرع ذا دون هذا ليس ينعقد. إياه نعبد إذعانا لشبعته بالنهي منزجرين الأمر نعتمد. نعبد الله بالأمر والنهي، ما نعبد الله بالقدر لأننا ما نعلم عنه. كيف نعبد بالقدر؟ القدر ما يأمرنا ولا ينهانا، إنما نعبد الله سبحانه وتعالى بشرعه، ولكننا نؤمن بأن ما يجري منا فإنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. ونستعين على كل الأمور به إذ كلها قدر من عنده ترد. أحاط علما بها ربي وقدرها دقا وجلا، ومن يشقى ومن سعد كل ذلك بتقدير الله عز وجل. فالضلالة والهداية والشقاء والسعادة كل ذلك بقدره، ولكن هذا بناء على علمه سبحانه. فالله عز وجل أعلم حيث يجعله رسالته، أعلم من يستحق الهداية وأعلم من يستحق الضلالة. وما ربك بظلام للعبيد والذين اهتدوا زادهم هدى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأنت ضال بما علم الله عنك أنك تختار هذا، ومهتد بما علم الله عنك أنك تختار هذا. ثم وفق الله المهتدين وخذل الله عز وجل المعاندين والمعارضين. أحاط علما بها ربي وقدرها دقا وجلا، ومن يشقى ومن سعد من قبل إيجادها حقا وسطرها في اللوح جفت به الأقلام والمدد. أي أن الله سبحانه وتعالى علم هذه المرتبة الأولى مرتبة القدر، ثم كتب في اللوح المحفوظ هذه المرتبة الثانية من مراتب القدر كيفية وزمان والمكان، فلا يعد امرء ما قضاه الواحد الصمد. بقول كن ما يشاء أمضى بقدرته بالخلق والأمر رب العرش منفرد. أي أيضا من مراتب القدر المشيئة والخلق. فمراتب القدر أربعة: علم وكتابة ومشيئة وخلق. والكتابة على أقسام: كتابة في اللوح المحفوظ، وكتابة عمرية، كتابة حولية، وكتابة يومية. وقدرة العبد حقا مع مشيئته، لكن لما شاء منه الله نعتقد. للعبد مشيئة وللرب مشيئة سبحانه وتعالى، فالعبد يفعل باختياره وإرادته ومشيئته التي خلقها الله عز وجل لها. وإن كنا نعلم أن إرادة العبد ومشيئة العبد لا تخرج عن إرادة الله ومشيئة الله، قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي هذا رد على الجبرية ورد على القدرية. القدرية جرد الله سبحانه من مشيئته في أفعال العباد، والجبرية جرد مشيئة العبد، فجعل الفعل كلها لله، والقدرية جعل الفعل كله للعبد. وأهل السنة والجماعة جعلوا لله مشيئة وجعلوا للعبد مشيئة، إذ كان ذاتا وفعلا كله عدم إلا إذا جاءه من ربه المدد. خلق الله الأعيان والأعمال، لم تكن أعيان ولا أعمال حتى خلق الله الأعيان والأعمال. من يهده الله فهو المهتدي، وكذا من شاء إضلاله أنى له الرشد. فله سبحانه وتعالى الأمران، فالله يهدي ويضل، ولا يقع في الكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى، خلافا للقدرية الذين يقولون بأن الضلال من العبد، وأن العبد هو خالق ضلاله وخالق أفعاله. هذا وقد بني الإسلام فدري على خمس دعائم فاحفظ إنها العمد، هي الشهادة، أي الشهادتان لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاعلم، والصلاة مع الزكاة والصوم ثم الحج فاعتمد، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وذروة الدين أعلاها الجهاد حما لحقه ولأهل الكفر مضطهد، أي وذروة سنام هذا الدين الجهاد في سبيل الله. والجهاد إما أن يكون بالسيف والسنام، وإما أن يكون بالحدة والبيان، فلا يقوى الدين ولا يرتفع الدين إلا بالجهاد في سبيل الله. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيله، وحث على ذلك، مع أنه يعلم ربنا سبحانه وتعالى أن في القتال والجهاد كرها للنفوس، ولكنه قال سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالجهاد مع مرارته على النفوس إلا أن الله يمكن به الدين ويرفع به الكتاب وينشر به السنة. هذا والإحسان في سر وفي علن أصل ومعناه عن خير الورى يرد، أي المرتبة الثالثة من مراتب الدين هي مرتبة الإحسان. فعندنا الإيمان ذكر أركان الإيمان الستة، وعندنا الإسلام ذكر أركان الإيمان الخمسة ومعها الجهاد، وعندنا الإحسان وهو أن تعبد الله باستحضار رؤيته إياك ثم كمن إياك قد شهدوا، أي باستحضار رؤيته إياك ثم كمن إياه قد شهدوا، كما فسر النبي ذلك فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى بهذا أنهى رحمه الله تعالى ماذا؟ أنهى ما تعلق بركن الإيمان وما تعلق بركن الإسلام وما تعلق بركن الإحسان. فأركان الإيمان ستة وأركان الإسلام خمسة والإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة مواقف الإسلام عادنا الله منها.